الرحيم وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين لعن الدائم وعلى عدائم اجمعين قيام يوم الدين. كان الكلام على اتحال في البحث عن الصنع والابداع وبعبارة موجزة وهو الارتباط بين الممكن والواجب في افعال الباري. وتقدم على اتحال تقدم بأنه في وهم خاطئ لدى عامة الناس موجود ولدى المتكلمين أيضا. هذا الوهم هو أنه ارتباط الممكن بالواجب وحاجة الممكن بالواجب هي حاجة في حدوث الممكن فحينئذ حيث أن الحاجة هي حدوث الممكن ومناطها هي حدوث الممكن في الواقع، أي أن الممكن في الأحداث يحتاج ويرتبط بالباري، فحينئذ يستغني بعد ذلك عن باريه وعن خالقه وعن موجده. ومن ثم عبر بهذا التعبير أنه لو جاز الباري العدم والعياذ بالله لما ضر الممكن مثلا. وهذا طبعا التعبير ده خاطئ. وذكرنا أن من ثمرات هذا البحث طبعا هو كون الحدوث الزماني لابد منه في الممكنات، أو حتى لو لم يكن حدوث زماني في الممكنات لكان الممكن يبقى على إمكانه في حاجة للباري، فحينئذ ليست هناك وحشة أو تخوف من قدم فيض الله، لأن قديم ولكن قديم قائم بباريه أو بموجده، فلازم عند ماذا أن يكون واجب. حيث أن كان منشأ التوهم لدى عامة الناس هو المعنى، معنى الفعل أو الصنع أو الإيجاد، والتوهم لدى المتكلمين بالاستدلالين الذين ذكروهما وهو أنه هل التعلق، لو قلنا التعلق ليس تعلق الممكن بالواجب، ليس هو تعلق إحداثه وحدوثه بباريه، لكان إما يتعلق بوجوده وتحصيل الحاصل حينئذ، أي الوجود بعد العدم، أو التعلق أن الوجود لا بد يحتاج إلى موجد كل وجود الطبيعة وسنخها كذا، فحينئذ يتأتى الكلام حتى في وجود الواجب أنه يحتاج إلى ماذا؟ إلى موجب، والحال يتسلسل حينئذ. فلذا يعالج كل من المنشئين للوهم هذا. أما المنشأ الأول يعالجه بماذا؟ أو في الواقع ربما يتصدى أن نقول لنفس علاج كل التوهمين من خلال التمعن والتحليل والتركيب، اللي هو أحد الصناعات في المنطقة، التحليل والتركيب كما يسموها، اللي هو الآن صارت متروكة لكن ارتكازها الكل يرتكبها، يحلل ويركب مع معنى الفعل. هل في معنى الفعل مطوي ومبطن الأحداث؟ أن نقول مثلا أن الممكن مصنوع موجد مفعول والخالق صانع خالق فاعل وقد أوجده وصنعه وفعله وفعل الممكن، هل مخبو في هذه المعاني الثلاثة التي هي مشتركة تقريبا ومتقاربة، هل حينئذ بين هذه المعاني الثلاثة التي تحتوي على معنى مشترك واحد، هل هذه المعاني المشتركة الثلاثة مطوي فيها الحدوث الوجود بعد العدم والإحداث أو لا ليس مطوي فيها الوجود بعد العدم؟ فيبين بأنه لا لم يؤخذ فيها ماذا؟ الوجود بعد العدم، أي الحدوث والأحداث لم يؤخذ فيها. فحيث أنه بعد ذلك يحلل لغويا لما جرى أنه لم يؤخذ فيها، والشاهد على ذلك ماذا؟ الشاهد على ذلك سلام عليكم ورحمة الله. غير مفروض بفرمايك يا الله مساكم الله بالخير بإجازة شمال. فحيث أنه في معنى الفعل ليس مأخوذ ومخبو ومبطن الوجود بعد العدم، فمعنى فعله أي أوجده، سواء كان أوجده بعد العدم أو أوجده ماذا لا قبل العدم، لأن مثل المجردات مثلا لا يقال أنه أوجدها بعد العدم الزماني، لازم لا عدم زماني لها على مبنى الفلاسفة. فحينئذ إذا كان في نفس الفعل مخبون أنه أوجده بعد العدم، فهذا لا يصدق على ماذا؟ على مجردات أنها فعلت صنعت أوجدت، لا يصدق عليها. لما؟ لأن الفرض أنه المفعول هو الموجد بعد العدم، والفرض أن المجردات ليست موجدة بعد العدم الزماني. أما إذا تحرينا المعنى الماهوي للمفعول والفعل في الفعل، أنه ليس مخبوم فيه ماذا؟ أخذه وجود بعد العدم، يعني يصدق على مجردات أنها مثلا ماذا؟ مفعولة. وكذلك إذا تحرينا ماهية الفعل ورأينا بأنه ليس مأخوذ فيها الوجود بعد العدم، فحينئذ الوجود بقاء وإن لم يكن وجود بعد العدم، الوجود البقائي للممكن وإن لم يكن وجود بعد العدم، لكن مع ذلك يصدق عليه في كل آن، هو فعل للباري، هو نفسه فعل ومفعول للباري، وصنع ومصنوع للباري، وإيجاد وموجود للباري. لماذا؟ لأن لم يؤخذ فيها، فحين يزول التوهم العامي. بعد أن يزول التوهم العامي، هو طبعا في بداية البحث يبحث أنه أحدث وفعل، يستشهد هذه اللغويين بإثبات هذا المدعى أنه فعل وأحدث إما متساويين أو عام وخاص، أحدهما عام والآخر أخص، أو متساويين لأنه يتصادقان بلا شك. بعد ذلك حينئذ يقول: هل معنى المتكلمين في خلدهم وارتكازهم أن فعل أو الفعل بمعنى الإيجاد بإرادة اختيارية، وأما الإيجاد بالطبع لا بإرادة اختيارية، مثلا عندهم ماذا؟ عندهم ليس يصدق عليه الفعل، لكن يقولون لا يقال فعل النار الإحراق أو النار فعلت الإحراق، ولا يقال مثلا الخمر فعل الإسكار. لما؟ لأن الفعل يسند إلى الإرادة والاختيار. هو الماتن يخطئهم وكذلك الشارح بأنه ليس في الفعل أيضا ما أخذ فيه الإرادة والاختيار كي يكون أخص من الإحداث، بل الفعل تقول فعل بإرادة، فعل باختيار، فعل بالطبع، فعل بالمباشرة، فعل بالعلى، الفعل يصدق على كل هالموارد. ولو كان مأخوذ في الفعل أنه فعل بإرادة لكان إذا قلت فعل بالطبع كأنما ناقضت في كلامك. لما؟ لأن مأخوذ الفرض في فعل ماذا؟ هو بالإرادة، وبالطبع يعني لا بإرادة، فعل بالإرادة لا بالإرادة، كأنما تناقض صار. ولحنا لا نحس ولا نلمس في المعنى الماهوي والحد الماهوي للفعل ماذا؟ تناقض، إذا قلنا فعل بإرادة أو بالطبع، وليس تكرير إذا قلنا فعل بالاختيار. لو كان مخبو ومبطن ومطوي في الحد الماهوي للفعل هو الفعل والإيجاد بالإرادة، لكان لما تقول فعل بالاختيار أو فعل بالإرادة تقول كأنما تكرر فعل بالإرادة بالإرادة. فلذا يقول إذن كل هذه القيود التي قد تتوهم أنها مأخوذة في حد الماهوي للفعل ليس بصحيحة. فإذا مأخوذ في نفس الفعل ماذا؟ مأخوذ فيه فقط وفقط هو بمعنى الإحداث والإيجاد، لا بمعنى بقيد آخر. على تحال هذه من هذه المقدمة حينئذ شيئا فشيء ينجلي ضباب وهم العامة بأنه مأخوذ في الفعل أنه إيجاد بعد العدم، ليس مأخوذ فيه الإيجاد بعد العدم، مجرد ماذا؟ الإيجاد. فالإيجاد البقاء يصدق عليه أن فعل وإن لم يكن بعد العدم. المجردات في الأزل أيضا يصدق عليها أنها مفعولة وهي فعل الله وإن لم يكن بعد العدم الزمان. هذه المقدمة الأولى عليها. تنبيه: هي بحث لغوي في ظاهره لكن فلسفي في باطنه. لما؟ لأنه هو يتحرى من المعنى اللغوي، يتحرى الحد الماهوي. تنبيه: يجب علينا أن نحلل معنى قولنا صنع وفعل وأوجد، صنع وفعل وأوجد إلى الأجزاء البسيطة من مفهومه، ويحذف منهما دخوله في الغرض دخول عرضي. لما ذكر أن الجمهور يظنون أن احتياج المفعول إلى الفاعل إنما كان من جهتي أنه مفعول أو مصنوع أو موجد، يعني لما كان التوهم الذي سبق في الفصل السابق أراد أن يحلل المعنى المشترك بين هذه الألفاظ، وهو قولنا موجود بعد العدم بسبب شيء. هذا طبعا معنى اللي هو محدث أو الحدث أو الإحداث، وهو قولنا موجود بعد العدم بسبب شيء إلى أجزائه البسيطة، وينظر فيه جميع أجزائه معتبرة في الاحتياج أم بعضها معتبر. طبعا وينظر هذا لدفع التوهم المتكلمين أنه حينئذ حيث يحلل الحد الماهوي للفعل، بعد ذلك يحلل أن الحد الماهوي للفعل أي شيء فيه الذي ارتبط بفاعله. فإذا نظرنا أي شيء ارتبط في فاعله فهو يكون مناط الحاجة. فحينئذ أبحاث جدا خطيرة وشريفة ينظر من عندنا، هل الفيض أبدي أزلي أو لا؟ هل بقاء الممكن محتاج أو لا؟ فهو في ظاهره لغوي لكن في باطنه بحث حول تحليل حول حد المعنى. وينظر فيه جميع أجزائه معتبرة في الاحتياج أم بعضها معتبرة فيه فقط والباقي مقارن لذلك البعض العرب، ليتعين المعنى المتعلق بالفعل. أي جزء من الحد الماهوي هو المتعلق بالفاعل، لازم ال موجود فيه، نعم، يعني محتاج للفاعل. اقول وانا استعملت، يعني اصطلح خاجة نفسه بدل ما يقول الموجود بعد العدم بسبب شيء، وانا استعملت يعني اصطلحت لفظ المحدث بدل قوله موجود بعد العدم بسبب شيء للتخفيف لكي لا تطول العبارة. فقوله فنقول إذا كان شيء من الأشياء معدوما ثم إذا هو موجود بعد العدم بسبب شيء ما فإننا نقول له مفعول، ولا نبالي لإن كان أو الآن لإن كان أحدهما محمول عليه الآخر مساويا أو عام. هذا الشيء يحمل عليه شيئين، عنوانين، عنوان مفعول وعنوان ماذا؟ موجود بعد العدم أي المحدث. فعنوانين يحملون عليه محدث ومفعول. فيقول لا نبالي الآن كان أحدهما محمولا عليه الآخر مساويا، يعني المفعول والمحدث المحمولين على الشيء الممكن متساويين أو أعم أو أحدهما أعم أو أخص، لا نبالي نطلق بلا تقييد، نحس أن ارتكازا لحظة المعنى أنه نطلقهما بلا تقييد، فهذا مما يكشف حتى بلا تقييد حتى يحتاج مثلا إلى أن يزاد فيقال موجود بعد العدم بسبب ذلك الشيء بتحرك من الشيء، فهل هو فعل بالحركة فعل بحركة أو بالمباشرة بآلة أو بقصد اختياري أو غيره أو بطبع أو تولد أو غير ذلك أو بشيء من مقابلات هذه لا بإرادة، فلسنا نلتفت الآن إلى ذلك. فهذا يعني ماذا؟ أنه لم تؤخذ في حد ماهوي. لماذا؟ للفعل، على أن الحق أن هذه الأمور زائدة على كون الشيء مفعولا، زائدة عن حد ماهوي لماهية الفعل، والذي يقابله ويكون بسببه فإننا نقول له فاعل، الذي يقابل المفعول نقول له فاعل. والدليل على هذه المساواة، أي مساواة الفعل لنفس الإيجاد من دون التقييد بالقيود الأخرى أو الإيجاد بعد العدم، المساواة بين الفعل والحدث مثلا، الدليل على المساواة بين الفعل والحدث المحمولين على الشيء الممكن، والدليل على هذه المساواة أنه لو قال قائل فعل بآلة أو بحركة أو بقصد أو بالطبع لم يكن أورد شيء ينقض كون الفعل فعلا أو يتضمن تكليلا في المفهوم. هاي تعريضا بالمتكلمين حيث يقولون أن الفعل مخبون فيه أنه فعل بإرادة، لذلك من ضمن شبههم أنه لو كان الفعل أزلي لما كانت إرادة وقدرة فلم يكن فعل فعل لواجب الوجود. وجدلا لو فرضنا أنه لم تكن إرادة ليس مخبوا في الفعل الإرادة، يصدق على أنه فعل الباري وإن لم يكن مثلا إرادة كجواب جدلي تنزلي فيما بعد سيأتي. فيقول حينئذ أما النقض فمثلا لو كان مفهوم الفعل يمنع التناقض، يعني فمثلا لو كان يعني لو عدم التناقض. فمثلا لو كان مفهوم الفعل يمنع أن يكون بالطبع كما ده هي دعوة المتكلمين أنه فعل يعني أوجد بإرادة، لو كان مفهوم الفعل يمنع أن يكون بالطبع، فإذا قال فعل بالطبع كأنه كان كأنه قال فعل ما فعل، لأن الفرض أنه فعل بمعنى أوجد بإرادة، أوجد بإرادة بالطبع كان متناقض يصير، لا بإرادة يعني لم يوجد إيجاد إرادي فكان متناقض، والحال لا نلمس أي تناقض في ذلك. فإذا قال فعل بالطبع كان كأنه قال فعل ما فعل، والحال أنه لا نلمس ذلك. وأما التكرير أيضا لا زال تعريض المتكلمين، فمثلا لو كان مفهوم الفعل يدخل فيه الاختيار، فإذا قال فعل بالاختيار كان كأنه قال إنسان حيوان، أي فعل بالاختيار، فعل أوجد بإرادة بالاختيار تكرار، والحال أنه لا نلمس أي تكرير. معناه أننا نعبر ها هنا عن معنى المحدث بالمفعول سواء كان أحدهما مقولا على الآخر مساويا حتى يكون كل أي نعم الحد الماهوي أي لا طبعا الحد نسميه هو طبعا هذا الفعل ليس حد ماهوي في الآخر، لا يدخل في مقولة من المقولات، حتى مقولة الفعل ليست هي العنوان ما يندرج فيها ما يدخل. الفعل في الواقع مفهوم وجودي كمالي، يعني فرق بين المعاني الكمالية التي ليست فيها حدود عدمية، تلك تكون ماذا مفاهيم وجودية في الصلاح الحكمة تعالى، وأما المعاني التي تكون فيها حدود عدمية فهي الماهيات. فالسنخ الماهوي يغاير السنخ المفاهيم الكمالية الوجودية لما تلك فعل. والفعل في الواقع من هذه المقولة، لذلك لما يقولون مقولة الفعل أو مقولة الفعال لا يتوهم أنه فعل يفعله، نفس بحث الفعل اللي هو في النحو لا مراد من عنده شيء آخر، والهيئة الحاصلة من تلك الهيئة اللي هي هيئة ماهوية وذات حدود عدمية، لا نفس الفعل النحوي. الفعل النحوي بمعنى التدرج والوجود، تلك اي نعم تلك مقصود عندها مفاهيم وجودية. نعم ما أي شيء لا الهيئة ماهوية في مقولة الفعل، لا الفعل المبحوث عنا الآن، عنوان الفعل المبحوث عنا الآن هو مفهوم وجودي في العقل يسابق الإيجاد، الإيجاد ليس مفهوم ماهوي، وإنما أردت أن أنبه أن مقولة الفعل التي تذكر في المقولات العشر الماهوية تلك ليست هي اندرج فيها الفعل النحوي مثل ضربا يضربون ولم يجرون، نتيجة الضرب هي تلك ما هي تدخل في مقولة الفعل. هذا عليه تعالى هذه نبون عنا في مقولة الفعل، لا أنه نفس الضرب بمعنى الحدث ولا ذاك إيجاد وجود. معناه أن نعبر ها هنا عن معنى الحدث بالمفعول، نعبر عن شيء ممكن نطلق عليه محمولين محدث ومفعول، معناه أنه أن نعبر ها هنا عن معنى المحدث بالمفعول سواء كان أحدهم مقولا على الآخر مساويا حتى يكون كل مفعول محدثا وكل محدث مفعولا، أو أعم حتى يكون كل محدث مفعولا ولا ينعكس، أو أخص حتى يكون كل مفعول محدث ولا ينعكس. يعني الآن نلحظ النسبة المهم هذا، ثم اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين، وذكر أن المفعول إنما يكون أخص ببيان كيفية التفاوت، لا يقول التفاوت، يقول لو يعني كان هناك تفاوت لكان بهذا البيان. ثم اشتغل ببيان كيفية التفاوت بين المعنيين، وذكر أن المفعول إنما يكون أخص من المحدث إذا كان المحدث يصير بزيادة معنى، يعني بقيد يصير بالتقييد معنى مخصص مساويا لمعنى المفعول. فلو كان المحدث بالإرادة هو المفعول لصار المفعول أخص من المحدث، لأن ليس كل محدث مفعول، المحدث الخاص هو المفعول لو كان يعني كبحث فرضي. إذا كان معنى المحدث يصير بزيادة يعني بتقييد معنى مخصص مساوي لمعنى المفعول كان أخص، وأشار للزيادات، فذكر أولا التحرك، يعني ليس مأخوذا في الفعل الحركة، أي ليس في الفعل هو الفاعل الطبيعي، ربما الفعل حتى هو الفاعل الإلهي أي مفيد الوجود، لا يتوهم من الفعل، لأن الفعل في النحو ماذا هو في الواقع؟ الفعل في النحو ليس هو مفيد الوجود، بل هو المراد عنده الفاعل الفاعل فعل مادي، والفاعل المادي دائما هو فاعل طبيعي أي موجد الحركة لأنه موجد وجود الشيء. فيقول أنه ليس مأخوذ في الفعل ماذا؟ الحركة أيضا. هذا يسمونه تجريد المعاني، عجيب هذا. حتى لي نظرية ولا صدر في بحث المعاني أن الألفاظ موضوع على روح المعاني، والعلامة الطباطبائي هذا في تفسيره في بداية تفسيره في مواضع كثيرة سيما في البدايات المحكمة المتشابهة في سورة آل عمران أو في بداية تفسير يركز على هذه النقطة، أنه كثير من تنزل التفسير القرآني عن مستوى القرآن بسبب أنه المعاني التي يفسر بها المفسرون معاني القرآن هي معاني مشوبة بالتشخصات المادية، والحال أن المعاني للألفاظ موضوعة لغايات المعاني، يعني هي نظرية مولى صدر نفسها، وهي أن الألفاظ موضوعة لروح المعاني. مثلا لما تقول استوى، الاستواء في المادي ركوب جسم على جسم، أما هذا الاستواء ليس هو هذا معناه، هذا مصداق المادي هكذا. الاستواء السيطرة، ولو سيطرة ملكوتية مجرد سيطرة شيء على شيء، تمام، شيء بشيء،
مصداقين،
مصداق مادي ومصداق غاية الأمر. الذهن دائما يتدعي إلى ماذا؟ المصداق المادي. إن من شيء لا عندنا خزائنه، يفكر الخزينة يعني صندوق ولا مجرة، هاي الخزينة المادية. أما الخزينة الآن مثلا الملكة العلمية عند أي واحد عنده تخصص علمي، هاي خزينة، لكن هي ليست خزينة على نسق ماذا؟ نسق الخزينة المادية. المقصود أنه هو كثير المعاني تتسافل عن حقيقتها إلى الوجودات المادية، والحال المعاني ليست هي الوجودات المادية. حتى اليد، حتى اليد، اليد ما يبطش به، حجم الله صدره، ما يبطش به ليس معناته طول، أي واسطة الفعل، هذا من حقيقة اليد، هو ما يبطش به ولو كان مخلوق بالنسبة لله عز وجل، مثل العين، أنا يد الله، أنا عين الله، أنا كذا كذا، ليس والعين ليس معناته يعني المذب التي هي شكلها كالبيضاوي، العين ما يبصر به، وهلو ما جرى على تحال، ولو الباري عز وجل لأنه يحتاج إلى في أفعال العالم، وهلو ما جرى. المقصود أنه فرق بين روح المعاني وبين تنزلاته، وأكثر على تحال لذلك تشوف التفسير يتغير بمرور الزمان، سبب لأن التفسير لم يكن بمستوى القرآن، تفسير تأمي تنزل على تحال و تدني عن المعنى الحقيقي. وأحد أهم الأسباب هي تلك أن المعاني موضوعة لماذا؟ موضوعة لروح المعاني، لا أنها موضوعة لمصادق المادية، وإذا وضعت المصادق المادية يعني تراه أنها عرضة للتغير والزوال، فأنت لما المعنى القرآني قد زال وتغير،
ما الحقيقي في كل الأحوال ليس ما حقيقي
طبعا، أي نعم لا حقيقي،
بس هذا الشيء من الزاق الآخر يبقى مجهول الكون يعني.
لا لا مو مجهول من حيث أصل المعنى، ما ليس مجهولكم. الخزينة يعني مصدر منبع لأشياء، لأن الخزينة مأخوذ فيها حديدية حطبية كذا، لها حجم لها مقدار ولها قفل. حتى الأقفال لما يقول مفاتيح يدعى أن المفتاح من لله وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، مفتاح ليس عليه تعال. فالمقصود أن هذا ليس أيضا استعمال مجازي، هذه المهم نظرية
استعمال مجازي من الجهة اللغوية ولا العقلية؟
لا اللغوية،
اليد وضعت
ما يبطش به،
ما يبطش به. حتى إذا تدقق هم سيما أن اللغويين قليلا ما يعنون بالتفرق بين المعنى الحقيقي والمجازي، ولذا ترى أنت نفس أصل المعنى موجود منحفظ في نفس المراتب المختلفة، التجردية، المثالية، البرزخية، كذا، المادية، والحنة هو معنى واحد على يتحال. المهم هذه نظرية شريفة جدا، وهي مختصرا عند تعبيرات من صدره أن الألفاظ موضوعة لروح المعاني، يعبر عنها من صدره في الأسفار أن عفوا العلامة في تفسيره يعبر عنها أن المعاني موضوعة لغايات الألفاظ، موضوعة لغايات المعاني. هذا نفس تعبير، هو تعبير أيضا لملا صدره بس تعبيرين. هذه جدا نقطة مهمة ومبحث مهم مفيد جدا في تشخيص أصل المعنى في أي علم من علوم، سواء التفسير أو غير أو الفلسفة أو مجال آخر. هذا البحث تقريبا العناء منه بهالسبب. قايس وأفعالهم عامة الجمهور بفعل الفعل من حيث هو فعل. فذكر أولا أن التحرك يعني ليس الفعل بمعنى الفاعل الطبيعي، قد يكون حتى الفعل يصدق على الفاعل، هو الفعل الإلهي أي إفادة الوجود. فذكر أولا التحرك، فإن المحدث قد يكون حدثه بتحرك من الفاعل وقد لا يكون. وثم ذكر المباشر يعني خروج قيد المباشرة وخروج قيد الآلة، والمحدث من المباشر يقابله المحدث بآلة من وجه، يقابله المحدث بآلة من وجه، لأن الآلة قد تكون هي من نفس الفاعل يده أو فعل كذا، وقد تكون الآلة ليست من نفس الفاعل. فالمقصود على تحال لذا ليست من المباينة بين الفعل بالمباشر والفعل بالآلة من كل وجه، لأن قد يكون الفعل المباشر أيضا صدر من الفاعل بآلة، وقد يكون بآلة خارجية. والمحدث المباشر يقابله المحدث بآلة من وجه، أي ما كان الآلة المباشرة خارجة عن حد الفعل وهو ظاهر، ويقابله المحدث بالتولد من وجه. المحدث بالتولد اصطلاح فلسفي أو حتى كلامي وربما لغوي أيضا، أنه يقال على الموجد الفعل الموجد من الفاعل بآلة من نفسه، يقال له تولد
من نفس الفاعل،
من نفس الفاعل يقال له تولد. وأما الذي يوجد الفعل الذي يوجد من الفاعل بآلة لا من نفسه لا يقال له تولد، وإنما يقال له مفعول بآلة أو فاعل بآلة. لذا الفاعل بالآلة في الواقع يعم الفعل بالتولد والفعل بغير التولد، والفاعل بالمباشر يصدق على الفعل بالتولد ويصدق على الفعل غير بالتولد إذا لم يكن انفتاح الباب حين يدين هاي فاعل بالآلة لا فاعل بالتولد، لأن المفتاح ليس من جزء من الفاعل. أما الفاعل
مثل إسقاط الثمرة من الشجرة مثلا،
لا مثل حركة الإنسان، الإنسان لما يتحرك أو يدفع شيء يعتمد في رجله ويدفع نفسه، فهو في الواقع هاي الحركة صدرت منه مباشرة لكن بتوسط الاعتماد، والاعتماد هو فعلا منه من نفسه واسطة منه من نفسه. يمثلون بهذا المثال. الآن بيجي مثل أيضا، وهو ظاهر ويقابله المحدث بالتولد من وجه، وذلك أن بعض المتكلمين يقولون لحدوث الحركة عن الجسم مثلا حدوث بالتولد، اصطلاح يعني باعتبار لما، لأن الجسم يحدث أولا اعتمادا ثم يتولد من ذلك الاعتماد الحركة، فالحركة صدرت من الجسم بواسطة من نفس الجسم، فلذا يقال الحركة متولدة من الجسم، بخلاف الفعل الذي يتولد أو يوجد من الفاعل من دون آلة. ويقولون لحدوث الاعتماد عن الفاعل حدوث بالمباشرة. ثم ذكر على يتحل هذه القيود كلها خارجة من الفعل، من باب فقط تفسير الاصطلاحات. ثم ذكر الاختيار والطبع أيضا وهما متقابلان من وجه. طبعا لما متقابلان من وجه؟ لأن الفاعل بالاختيار قد يفعل بالطبع، فليس التقابل بنحو المباينة بل من وجه، قد يتصادقان يعني. ثم ذكر الاختيار والطبع وهما متقابلان من وجه، والحدوث بهما ظاهر، الحدوث بالاختيار والحدوث بالطبع. والمقصود من بيان تفسير الاصطلاحات بيانه أن المفعول لو كان مثلا مساويا للمحدث بالاختيار أو بالتولد يعني مع التقييد لكان أخص من المحدث المطلق، وإنما ذكر ذلك لأن المتكلمين يطلقون ويدعون يعني أن الفعل على كل يطلقون الفعل على كل إحداث يكون بإرادة فاعله لا مطلق الإحداث، فحينئذ يكون الفعل عندهم ماذا؟ أخص من الإحداث مطلق. ولذا حينئذ إذا كانت المجردات السرمدية لا تكون هي فعل الله عندهم، يعني ليست بإرادة مثلا، ولذا الوجود البقي هكذا. والحكماء يطلقونه على معنى هي ليس اختلاف اصطلاح، الآن بصير نزاع في تحديد الحد الماهوي له، لأنه قضية فقط اصطلاح ولا لا، لما كان النزاع بينهم. والحكماء يطلقونه على معنى يعم الإحداث والإبداع. الإحداث يعني الصنع المسبوق بالعدم الزماني، والإبداع هو الذي لا يسبق بالعدم الزماني، يكون سرمدي أبدي من الأزل إلى الأبد. والحكماء يطلقون الفعل على معنى يعم الإحداث والإبداع، فاستعمله الشيخ هنا على أنه مساو للإحداث. واستعمل المحدث على أنه مساو للمفعول، لأن الإحداث أيضا